واحنا عقدنا ان احنا نقرا الاول سوره لاحد الاحباء الذين انتقلوا من الظلم الى النور، من سلطان ابليس الى حريه مجد اولاد الله. نقرا الان من كتاب هكذا عرشت النور لمؤلفه يحيى المرسي عبد الفتاح سابقا وحاليا يوحنا بيشوي عبد المسيح. الفصل الاخير اللي احنا قرناه المره اللي فاتت كان عن الشخصيه المزدوجه، انه كان عايش في كسر الشيخ اللي اتنقل اليها بشخصيتين، شخصيه خارجيه قدام الناس باسمه القديم كمسلم، وشخصية داخلية بينه وبين كاهن الكنيسة فقط أنه قد انتقل من الظلمة إلى النور. وكان بيروح القداس كل يوم جمعة الصبح من الساعة 7 ويروح الساعة 12. مما لفت نظر زوجته، قالت له أنت بتروح فين كل يوم جمعة الصبح؟ أنا بروح أصلي. قالت له بتصلي يعني إيه؟ هو في صلاة الساعة 7 الصبح، صلاة تقريبا 12 الظهر. أنت رايح للساعة 7 الصبح، تعمل إيه الساعة 7 الصبح؟ أنت لازم اتجوزت عليا. أنت بتروح لوحدك. وطبعا ده أبسط تفسير بيأتي إلى أي زوجة خاصة مسلمة، فبتفكر على طول إن جوزها كان بانتظام ويروح مكان معين يوم جمعة. فيعني بيروح فين؟ لازم نتجوز. فالله لا، طب ما سبتوش الا لما قالت الله الحقيقه. قال لها انا بقيت مسيح وبروح اصلي في الكنيسه. خدت بعضها وما كدبتش خبر وراحت على بيت ابوها. قالت له انا هقول لابوك وهو اللي يتصرف وياك. لو فكر ربنا ابوه ما كانش موجود في البيت وكانت امه هناك فامه عقله. قالت لها يا بنتي روحي ما تخربيش بيتك. وانا راح اكلمه ورد عن اللي في دماغه. وروحت لا تبوح معاها اخوها، ولما راح هناك شاف صورة العذراء وصور مسيحية من المسيح في الصالة، فاندهش وقرر ان هي ترجع وياه. قالت له لا انا، قالت له كده ان احنا كنا ظالمين لكن اتصالحنا دلوقتي، وعشان يحس ان امها راحت الصلاه. فهو اخوها خاف بعضه وكان ماشي. وقال الى البروجرام الاخير اللي بيقول فيه وصلت زوجتي مع الشيخ الاكبر الشيخ محمد بعد ظهر اليوم التالي ورأيتهما قادمين وأنا جالس في بلكونة الشقة التي نصرها، فتوقعت المعركة وتصورت أن أخوها حضر لأجل ما بقي من ملابسها ومقتنياتها، ولكني وجدتها تبتسم في وجهي ومالت على أذني وقالت تظاهر بأننا متخانقون وقد حضر أخي الصلح بيننا. فقلت حاضر. وحاول الشيخ محمد أخوها معرفة سبب المشاجرة، فتظاهرنا أمامه بأننا اصطلحنا. فذات الليلة في شقتنا وفي صباح اليوم التالي عاد إلى بلدته. بعد ذلك قصت زوجتي علي ما حدث في البلد بينها وبين أمي، وقالت أنها بسبب رغبة أمي لم تقل أي شيء عن الحقيقة ما جرى لأي شخص، سواء والدي أو أشقائها. سواء والدهم أو أشقائهم، وأن والدتي تريد أن تراني وتتكلم معي، وبناء على ذلك ستعيش معك في هذه الشقة لحين ذهابك لرؤية والدتي. لحد هنا الكلام ماشي بخير وسلام ومفيش مشكلة بينهم وبين بعض، كله في سلام، لأنها هي معتمدة على إن أمه راح تعقل. ولكن علاقتنا لن تكون علاقة زوجية. سألت حجرة منفصلة وسأخدمك وألبي طلباتك، ولكن لا يمكن أن تكون بيننا معاشرة زوجية. قلت لها كما تريد، وفعلا عشنا معا على هذا الأساس. وكما قلت سابقا حدث تغيير كبير في أخلاقي وصداعي. فلم أعد نفس الإنسان الذي تعود أن يعاملها بقسوة. كنت كإنسان مسلم يرى ويتعلم من آبائه القسوة في معاملة الزوجة، وأن المرأة لا كرامة لها، يمكنه القسوة عليها بالنظر والضرب. إن اقتضى الأمر، لأن هذا شيء عادي في الأسر الإسلامية التي عشنا فيها. أذكر يوما أن والدي غضب من والدتي لسبب تافه، فما كان منه إلا أن ضربها بالمركب الجاد، وهو مستقر يا ساتر. فليس هناك حب متبادل بين الزوجين، إن المرأة في البيت الإسلامي ليست إلا خادمة، مهمتها الطبخ والكنس والمسح والمعاشرة الجنسية وتربية الأولاد. هذه المرأة المسلمة لأنها يمكن أن تفقد كل شيء مقابل كلمة واحدة وهي الطلاق. يا مكاريوس الرسالة وصلت، وما تشغلش التكست تحديد، خلاص أشكرك من أجل اقتراحك. يكمل الموضوع، ما تشغلش الناس بالكتابة، خلي الناس تسأل لما تقول عشان خاطر تقدر تشارك. أنا لسه شايل عنك النقطة الحمراء يعني، خلينيش أرجعها لك، ماشي؟ ما تشغلش الناس. هذه المرأة مسلمة لأنها ممكن أن تكسب كل شيء مقابل كلمة واحدة وهي الطلاق. وفي نفس هذا الموضوع أذكر أن أحد أعمامي عاد من عمله للغذاء، فوجد زوجته قد جهزت له طبق من الخبز. عندما بدأ يأكلها وجدها رائحة أكثر من اللازم، فأقسم على زوجته يمين الطلاق، وطلق لهذا السبب التافه. يا خبر أبيض على المآسي يا ناس. شو معقول؟ ملوخية طلعت حادقة شوية، يطلع مريض بالمسلوب فوق السود دي. يا ساتر يا رب. العيب مش عليه، العيب على اللي اداله هذا الحق. بيكمل الكتاب يقول: حتى والده عندما كان يحدث خلاف بينه وبين امي كان دايما يهددها بالطلاق، قال انه سيتزوج عليها مره واثنين وثلاثه واربعه. فيتساءل الاخ يوحنا كاتب الكتاب اليوم: فاين كرامه المراه في الاسلام؟ صعب تلاقيها، صعب. هكذا كنت أعامل زوجتي بنفس الطريقة التي تعلمتها من الإسلام ومن آبائي. فلا حب ولا احترام ولا تقدير، فالمرأة كانت عبارة عن جارية، أو فلا مؤاخذة أنا هقول الكلمة اللي كتبها، الحذاء يلبسه الرجل متى يشاء ويخلعه أو يلقيه بعيدا عنه متى يشاء. وكانت زوجته راضية بكل هذه الإهانات، فلا حول لها ولا قوة. لكن معاملتي لها تغيرت الآن تماما، ولم أعد نفس الإنسان القاسي، بل إنسان محب ودود متعاطف. وعندما كنت اناديها اطلب منها اي شيء بذوق وادب واقول لو سمحت او من قبلك، وهذا شيء لم تكن معتاده على سماعه. بدات هي تفكر وتتذكر، كيف انني كنت اعاملها عندما كنت مسلما، وكيف انني احترمها وابجلها الان عندما اصبحت مسيحيا. كانت تقول في نفسها انها كانت ترغب وتحب ان تكون معاملتي لها الامس كاليوم. ووجدتها يوما تقول لي في الحقيقه كانني كنت افكر في تركك والعوده الى اهلي، وطبعا اهلي سيزوجونني مره اخرى، ولكني لا اضمن ان تزوجت شخصا اخر ان يعاملني نفس المعامله الحسنه التي تعاملني انت بها الان مع بما اصبحت مسيحيا. قالت الحقيقة أني أخشى لو تزوجت شخصا آخر أن يعاملني المعاملة القاسية التي كنت تعاملني بها في الماضي، فأنا أريد أن أعرف ما سبب التغيير في المعاملة. قلت لها أن تعاليم المسيح تلزمنا بأن نعامل زوجاتنا بالحسنى والرفق، لأنه هكذا يقول فليترك الرجل أباه وأمه وينتفق بامرأته ويكون الإسلام جسدا واحدا. فإذا كانت المسيحية تدعو إلى السلام والمحبة بين الناس، فطبعا من الأولى أن يكون السلام والمحبة بين الأزواج، بالإضافة إلى أنه لا يوجد عندنا طلاق، ولا يمكن للمسيح أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة، ولا يمكنني أن أطلقك حتى وأنت مسلمة. أما أنت فإذا أردت أن تطلقيني باعتبارك مسلمة فهذا حسب إرادتك أنت. فسألتني وهل عشتنا معا حلال ولا حرام؟ قلت لها من الناحية الإسلامية فهي حرام، أما من الناحية المسيحية فهي حلال. فهناك آية تقول أن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل، وإلا فأولادكم نجسون، وأما الآن فهم مقدسون. فأمامك حرية اختيار. قالت أنت الآن بحياتك هذه وأخلاقك التي تحيا بها الآن، كنت أتمنى من كل قلبي أن تكون هكذا عندما تزوجنا، فأنا سأعيش معك لسببين. أولا لحسن أخلاقك ومعاملتك الحسنة، ثانيا أنني حتى لو تركتك وتزوجت بآخر لم أضمن منه حسن المعاملة، ولكن ما أطلبه أن أبقى على ديني وتبقى أنت على دينك ونعيش سويا. فهل ينفع هذا؟ قلت ينفع. قالت إذا سأبقى معك. وعادت المياه إلى مجاريها وعدنا كزوجين وأحسست بإخلاصها لي، وكانت أياما سعيدة هانئة. في صباح أحد الأيام قامت تشكو من آلام شديدة في ظهرها، وتذكرت أنني ذهبت في يوم جمعة لزيارة أحد الأديرة مع الكنيسة، وكنت قد أحضرت زجاجة صغيرة من الزيت كبركة، ففكرت أن أدهن ظهرها بهذا الزيت، وسألتها أين مكان الألم؟ ورسمت على ظهرها علامة الصليب بالزيت وصليت أبانا الذي في السماوات. وبعد مدة قليلة زال الألم ولم تعد تشكو بعد ذلك بأي ألم. وانتهى الفصل الرابع وسنبدأ الفصل الخامس غدا بمشيئة الله تحت عنوان ولا تكشفنا سنة الجوارب. إلى الجزء الأولاني من الدرس ابن رشيد هذا الكتاب بنسمح بالتعليقات والإضافات على الموضوع والتأملات الجانبية خصوصا من اللي كان له معيشة في الإسلام ولهم خبرات عملية عميقة ويقارن بين المسيحية والإسلام بهذا الخصوص. تغيير الطباع، تغيير السلوك، تغيير المعاملة، تغيير الأخلاق ونظرة الزوج أو الزوج المسلم لشريك حياته متغير، حب هذا الحياة لكن إصراره وتعصبه أنه ما يتركش دينه ده أساس. وحتى معجزات اللي بيعملها ربنا ويبقالها أثر في حياة الناس بس برضه التعصب بيمنع أن الإنسان يفكر حتى مجرد يفكر في معنى ربنا ومعنى المعاملة والعلاقة إلى آخره. عايز أشوف مشاركاتكم معنا في هذا الخصوص.